السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
قوله سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، نظيرها قبلها الآية قوله سبحانه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هذه الآيات أم اتخذوا أم قلنا فيما سبق تجمع حرفين، همزة الاستفهام وبل التي للإضراب، بل تأتي للانتقال من جملة إلى جملة. سبقوا أن قالوا ساحر، بل هو كاهن، بل هي أساطير الأولين. كلمة بل ليس معناه شطبا للاتهام الأول لأنهم وصفوه بغير حق، إنما هي أقوال طوائف عديدة. فجماعة قالوا شاعر، وآخرون قالوا ساحر، وآخرون قالوا افتراه من عنده. فإذا قال، لأن بل تأتي للإضراب أحيانا، تقول جاء زيد بل عمرو، يعني أنا أخطأت في الأولى، إنما الصواب الجائي هو عمرو. لكن هنا ليست للإضراب بمعنى إبطال الأول، إنما هو انتقال. فإذا أتيت بجملة فيها استفهام، الجملة الثانية لك أن تستفهم، ولك أن تأتي بأم، أي يسموها المعادلة، تعادل همزة الاستفهام. أم اتخذوا آلهة من الأرض، فكأنه موجه لهم، كما قالوا في الأوصاف الأولى الكاذبة أخطأوا فيها، كذلك هم هنا جعلوا آلهة من الأرض. أهذه الآلهة تخلق تحيي الموتى؟ أهم ينشرون، أي أهؤلاء اختصوا بنشر الموتى حتى يستحق العبادة؟ الآيات في هذه السورة لم تأتي بسبب وبيان وكشف الدافع لعبادة الأصنام، إنما جاءت لإبطالها. يعني الله عز وجل لما يقول لهم لما اتهموا أنه شاعر وكاهن، قال هذا قول سبق أن قاله الأقدمون، وبينا الآيات الواضحات أن هذا لا يستطيعه البشر أن يقوله، إنما هو منزل من عند الله. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هؤلاء الذين ظلموا الرسل قصمناهم وأبدناهم. فوحده الجبار الذي يتصرف في العباد، أتتهمون رسله بهذه؟ ثم بين الله عز وجل أنه تفرد بالخلق وتفرد بالتصرف، وأنه أنزل الملائكة، وأن من في السماوات والأرض كلهم عبيده. ولما ذكر هذه الآيات بين الله عز وجل أنتم تتخذون آلهة، أهذه الآلهة فيها القوة والاقتدار على أن تحيي الموتى؟ ثم جاءت الآية التي نحن بصددها الآن، أم اتخذوا من دونه آلهة، هاتوا الدليل، هاتوا برهانكم، اذكروا الحجة التي تثبت ما ذهبتم إليه. هكذا السورة مضت. هذا التقرير يوافق ما مضى في قوله سبحانه: بل ندمغ بالحق على الباطل فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيأتي بما يذهبون إليه ثم يبين الحجة في بطلانها. لكن لو قرأت السور الأخرى تبين سبب اتخاذهم الآلهة، لأنهم جعلوا الآلهة اتخذوها لعلهم ينصرون، اتخذوها لأجل أن تكون شافعة لهم، اتخذوها واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. بيّن سبب جعل الآلهة من الأرض، أنهم يعتزون بها، وجعلوا الآلهة من الأرض لأنه يستأنس بعضهم ببعض، وجعلوا الآلهة من الأرض ينظرون أن يتوقعون نصرهم لهم. أما هذه الآية لم تذكر الأسباب، إنما جاء بها لبيان بطلان ما يفعلونه. الله عز وجل لما ذكر اتخاذ الآلهة: لا تظن يا عبد الله أنه يندد بآلهة من سبق واكتفى. فالآية في حق أولئك الكفار لا معنى لها إلا سرد الأخبار والوقائع، هكذا يظن كثير من الناس. هل خطر ببالك أن قوله سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة هل يصح تطبيقها في الواقع في الأزمان التي تعاقبت أيام النبي والخلفاء وغيرهم من الأمم؟ ألم يكن فيه هذا الواقع؟ لا، لا تظن هذا الواقع مضى، بل هو قائم إلى أن تقوم الساعة. هكذا شأن القرآن، ما ذكر قصة ولا آية ولا دليل ولا حدث إلا لأجل أن يبين أن مثل هذا كائن بينكم، احذروه ولا تتبعوه. الذي استقر في قلوب الناس إما لذهاب الحقائق عنهم وغفلتهم، قل من يذكر ذلك لهم، والدراسات وما مضى من مسخ صور الحق من القلوب وإحلال شيء من الباطل فيه، فظنوا أن الآلهة أصنام يسجد لها ويعبد لها، هذه العبادة. لا يا عبد الله، العبادة كل ما اختص الله به من أمر أو قول في أمور الأحكام الشرعية والتصرفات الكونية وأفعاله سبحانه، هو تفرد بها، ما يفعلها غيره. لو نسبت الزلازل لغير الله، ولو نسبت الرزق لغير الله، ولو نسبت الإحياء والإماتة لغير الله، هذا شرك وكفر. هذه الأمور الظاهرة في الأفعال والأحكام، أليس في الوجود من يظن أن فلان يملك الرزق ويملك الإعاشة، وأنك إن لم تطعه سلبت نعم الحياة؟ أليس هذا في قلوب بعض الناس وأذهانهم؟ ما نتكلم على الكفرة، الكفرة يظنون أن الدنيا لا تأتي إلا بالعقل الرشيد والتصرف. لكن نسمع حتى من بين المسلمين من عنده هذا المعنى. هذا في الأمور الظاهرة المحسوسة. أما في الأمور الخفية التي تتعلق بالقلوب، الخوف والرجاء والطمع وما يأتي من أمور القلبية في أن فلان يرفع ويخفض وأن فلان يعز ويذل، هذه أمور اختص الله بها لا تكون لأحد، هذه كلها تسمى عبادات. فلما اتخذوا من دونه العبادة بمعنى أنك تعتقد هذا الوصف الذي اختص الله به لأحد المخلوقين، إذا اعتقدت ذلك بمعنى عبدته، لأن العبادة غاية الذل والخضوع مع المحبة، تحب الشيء وتذل له وتخضع. هذه المادة التي هي الدراهم والذهب والفضة ومتاع الدنيا قد تستعبد بعض القلوب. أناس لو لوحت لهم اقتل فلان ولك هذه الدراهم، يفعل ولا ما يفعل؟ ما نتكلم على الكفر والشطار من مردة الإنس، نتكلم على عادي المسلمين. فإذا قيل له يا فلان لا تدفع الأجار، اترك هذا، خنه في ماله، افعل كذا، ولك كذا وكذا، يفعلها ولا ما يفعلها؟ إما رغبة في الدنيا أو رهبة، والرغبة لا تكون إلا لله، والرهبة لا تكون إلا من الله. أليست هذه أفعال كفر وشرك؟ ألم يعبد هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، سمى عبد، دل على أن معبوده هي هذه المادة، يطيعها ويذهب خلفها ويرتكب المحرمات ولا يبالي بالعواقب. فإذا قال الله عز وجل أم اتخذوا من دونه آلهة، لا تظن يا عبد الله هذا يختص بقريش وانتهت المادة، خبر عن قديم، لا، إنما هو بيان للواقع. فمن نسب شيئا مما اختص الله به واعتقد فهو اتخذه إله. إذا علمت يا عبد الله أن الله وحده المتصرف في الكون، لن يستطيع أحد أن يمنع حقاً أراد الله إيصاله إليك، ولن يستطيع أحد أن يأتيك بشيء منعك الله منه مهما حاولت، اتخاذ الوسائط وإذلالك للنفس ودفعك الدراهم والدنيا من الرشا وغيرها، لا تجدي إن لم يرد الله تحقيق ذلك. ما رأيت من ينغمس في مثل هذا ويجاهد بنفسه ويبذل جميع ما استطاع ولا يتحقق له شيء، وآخر استسلم لله واستمسك به واعتمد عليه، فالله يسر له أموره. إذا علمت ذلك يا عبد الله، فإذا قال سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم. قلنا أن هذه الآيات في سورة الأنبياء جاء بها لبيان بطلان ما هم فيه، بل جاء بالحق، لما لا يسأل عما يفعل هم يسألون، إلى أن قال إنما جئنا بالحق لندمغ الباطل به، هكذا الآيات سيقت. عرفنا هذا أن الآيات لم تذكر السبب الدافع لعبادة غير الله، إنما لبطلان ما هم فيه. الآية التي مضت قبل هذه أم اتخذوا آلهة من الأرض، وهنا قالت أم اتخذوا من دونه آلهة، هنا من دونه، هناك من الأرض. لو لم يأتي بلفظة الأرض في ظاهر الآية أن الآية متسقة، أم اتخذوا آلهة هم ينشرون، الآية ليست نظمها كذلك، أم اتخذوا آلهة من الأرض. لو قال أم اتخذوا آلهة هم ينشرون، ظاهر الأمر عند من لم يتمعن دلالة اللفظ ويعرف أن الكلمة جاء بها في سياق كلام الله رب العالمين أن اللفظ لها معنى وأنها لم تأتي حشوة. إذا استقر عندك ذلك أن كتاب الله كلامه المعجز لا يستطيع البشر إتيانه وليست فيه لفظ ولا عرف زائد لا معنى له، لأن الكتاب المعجز وهو مغن عن أي دلالة، جاء عن مغن عن أي أمر آخر يتمه، لأن القرآن فيه كل شيء. فجاء الحديث تفصيل لما في كتاب الله عز وجل. ولذا من تمعن في كتاب الله وأعطاه الله النور في قلبه وعقله لاستطاع الاكتفاء، لوجد أيما حديث إلا ودلالته في كتاب الله. وهذه هبة من الله، اختص الله بها أناس. فلما ذكر سبحانه وتعالى قال هناك من الأرض وقال هنا من دونه، ما معنى وجود اللفظتين في هاتين الآيتين؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض؟ كلمة من الأرض جاء بها للتحقير والاستخفاف، إله من الأرض اللي هو طين الذي فيه المعاصي وفيها البلاء وفيها شجار الناس كذا، يجعل هذا إله، ففيه استهجان وتخفيف بالعقل الذي يعمد إلى إله من الأرض فيتخذه إله. إذن ما معنى قوله سبحانه أم اتخذوا من دونه؟ أراد أن إذا جئت إنسان، إذا جئت إلى إنسان فسألك عن الطبيب فقال لك ذهبت لأجل علاج الصداع إلى ذاك الحائك، يعني الذي يخيط، أو ذاك الرجل الذي ينسخ، فاتخذته معالج جيد ألجأ إليه حين أعاني ما أعاني في الجسد، تقول لا، اتخذ السباك هذا البناء لأجل أن يعرف علة ما فيه في بطنه ورأسه، تستخف بهذا، أليس كذلك؟ فإذا قال سبحانه أم اتخذوا من دونه، هو الواحد القهار الذي قصف الجبابرة وأهلك الأمم المعاندين وأنعم الرسل وأنجاهم وفعل ما فعل، له ملك السماوات والأرض، هو الذي يفعل ولا معقب لحكمه، إنما لا يسأل عما يفعل لقوة بطشه ولأنه حكيم فيما يفعل، وأنتم تسألون سؤال امتحان وجزاء ومعاقبة، تترك هذا ثم تتخذ آلهة غيرهم تحبهم وتخافهم وترهبهم وترجوهم وتطيعهم فيما فيه مخالفة، هذا في غاية الغباء. إذن جاء من دونه لبيان سخافة عقولهم، تركوا المستحق وذهبوا إلى أهل الباطل. ومن الأرض بيان أن مثل هذا لا يمكن لعاقل أن يتجه إليه. اسمع قوله سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا، يعني ايتوا، وهي فصيحة في اللغة كما جاء في كتاب الله، برهانكم، يعني الحجة التي تقتضي أن ما تفعلونه صواب وحق، أن هذه الآلهة فيها صفات الألوهية، فيها صفات يستحق العبد أن يتوجه إليها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اقرأ الآية
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
قل هاتوا برهانكم، هذا إشارة، لأن في الغالب هذا إذا جاء في الكلام يشار بها إلى حاضر قريب يرى، وأحيانا يؤتى بها إلى أمر بعيد لا يرى تنويها بعلو قدره. فلما قال هذا ذكر من معي، يعني هذا القرآن المنزل علي فيه ذكر من معي، مو صحابته فقط، أي من اتبعه، معيته في الاتباع، فيه ذكر أحكام وأمامر وأخبار ينتفع بها من اتبعه صلى الله عليه وسلم، أفيه تجدون أن فعلكم صواب وصحيح وأن الله أباح اتخاذ آلهة من غيره؟ وذكر من قبل كتب أنزلها الله على أنبيائه وصحف، أتجدون فيها أن ما تفعلونه صواب تتخذون غير الله إلها؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لا يعلمون الحق لإعراضهم، مو أعرضوا فما علموا الحق، لا تظن أن الإعراض هو سبب الحق، لا تعلم أن جهلهم وعدم معرفتهم الحق إنما كان بالإعراض، هم أعرضوا فكان إعراضهم سببا لجهلهم، فكل من أعرض عن كتاب الله وطلب الهدى من غيره أضله الله. فيا عبد الله، كل ما مسك من أمر يتعلق بالنفس يعني الروح ويتعلق بالحس فيما يلي من بدنك، لا تقدم على شيء إلا بعد أن تعلم أن الله قال فيه حكما وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال فيه حكما، وإلا بعد ذلك من فعل هذا فقد أعرض عن كتاب الله. آخر ما يلجأ إليه العبد هو يرجع يسأل هل فعلنا صواب، فعلنا صوابا أو ليس بصواب، يدخل في مغامرات مالية حتى إذا سقط وأفلس وتكالب عليه الغرماء جاء يسأل الأسهم جائزة ولا ما هي جائزة، أين أنت يا عبد الله من أول، يدخل في تجارات لم يبح الله عز وجل لأنه ساده الطمع وغلب على قلبه وأوهموه أن عزك ومجدك ومنزلتك بالدراهم ولا تأتي إلا من هذا السلوك، اذهب فيفعل حتى إذا صادف ما صادف من كرب وبلاء يسأل. فإذا قيل له فأينك عبد الله، كيف تقدم على عمل قبل أن تعلم؟ وأكثر الذين يذهبون في التجارات هذه الفاسدة والباطلة من هذا القبيل، فإذا عرف أن الأبواب سدس قال سمعنا فلان يجيزها وعلمنا أن فلان، ويدرك بعقله أن هذا سلب أموال الناس بغير حق. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اقرأ يا سيدي.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
إلا يوحى إليه وإلا نوحي إليه، قراءتان. الآية جاء بها تقرير لما بين الله عز وجل فيه بطلان ما فعلوه من اتخاذ الآلهة غير الله، وأن ذكر الله الذي أنزله على رسوله والكتب التي سبقت قبل نزول القرآن ليس فيها أبد إجازة اتخاذ غير الله النبي إله. فيقول الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول، ما قال من نبي في هذه الآية، لأن الرسول أتي برسالة فيبلغها الناس بعد إتيانه بالمعجزات التي تثبت أنه حق، والنبي يبعث على تلك الرسالة التي سبقت، ما يأتي برسالة جديدة. الله عز وجل قال اسألوا الرسل فإنا لم نبعث رسولا إلى أمة من الأمم إلا برسالة ليس فيها اتخاذ غير الله إلها، إنما يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ويندّدوا بعبادة غير الله ويكشفوا أمر هذا الباطل، هكذا شأن الرسل التي قبلك. هنا قال من قبلك، وما أرسلنا من قبلك، كلمة من إذا جاءت في النفي لأجل تأكيد النفي ومبالغته، فإذا قلت ما جاء أحد، ما دخل أحد الدار وما جاء أحد إلى هذا المجلس الكريم وكان ما في أحد، قد يمكن أن يستدرك امرؤ فيقول إلا زيد وإلا أطفال صغار، بالإمكان الاستدراك. فإذا قلت ما جاء من أحد لا يمكن لأحد أن يستدرك، ففيها إغال في النفي وتحقيق له وأنه لا يخصص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عرفت معنى الإله يا عبد الله؟ يعني اتخاذه معبودا مع محبة وذل، لا يكفي محبة فقط دون ذل وخضوع. ولا يكفي ذلة وتواضع دون محبة، لا بد أن تجمع بين الاثنين، محبة مع المحبة تقتضي الطاعة، لا يقال فلان يحب فلان إلا وهو يطيعه وإلا هو كذب. لما ادعوا أنهم يحبوا الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم بأمر الله: قل إن كنتم تحبون الله أمر قلت أطيعوني، فما أمرتكم به فاعملوه، وإلا لو خالفوا أمر الرسول لا يحب. ولذا هؤلاء الذين لهم أهواء يظنون أن محبة الرسول والوقوف عند ذكره وذكر أوصافه وذكر شمائله فقط تلك هي المحبة، ثم إذا فرغوا من ذاك المجلس فعلوا ما فعلوا. لا يا عبد الله، المحبة تمام الطاعة، أقلها توفير اللحية، وأقلها ترك المنكرات، وأهمها من ذلك أن يكون سلوكك تبعاً لما يفعله صلى الله عليه وسلم. كان يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعين الناس ويعطف عليهم ويبذل ماله في خدمتهم ويسعى في إكرامهم، وإذا رأى ضعيفهم قواه، ويأمر الناس بالجهاد وقول الحق والقوف. لكن هؤلاء تخاذلوا، إنما يأتون دون التسمية، يكتفون فقط بإيجاد الطعام والأكل والحفلات والابتسامات. والأسوة لما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تعرف سياق الآية جاءت في أي سياق؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى ذكر الله عز وجل أن فيهم طائفة لو دخل عليها العدو وطلب منهم أن يتحولوا عن الدين تحولوا من شدة هول ذاك الموقف، إلا من ثبت الله. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يجاهد ويقف ولا يتنازل. تركوا هذه وذهبوا الأسوة في أمور غير تلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.